شخصيات عالمية. العالم الفرنسي لويس باستور.
ولد لويس باستور عام 1822 لعائلة فقيرة، وكان ثالث الأبناء فيها.
تريد المزيد من الحساء؟
لا يا إيتيان، شبعت. ماذا فعلت ببدلة الرقيب؟
بدلتك العسكرية، نظفتها وطويتها لتسلمها غدا.
احتفظي بالرتبة على سبيل الذكرى.
لا أفهم يا جوزيف، لماذا لا يريد العسكري أن ينسى أيام خدمته بأي شكل؟ سأحتفظ لك بالرتبة وأضعها في قعر الصندوق.
يجب أن أتذكر دائما أنني كنت ذات يوم في جيش نابليون بونابرت. ماذا لو نسيت ذلك بعد عملي في دباغة الجلود؟
لن تنسى ولن أنسى. المهم أن يتحسن دخلك من أجل الأولاد. ها؟ أرفع الأطباق؟
لقد أفرغتها، ارفعيها. إيتيان، ماذا سنفعل حين يتجاوز الأولاد سن المدرسة الابتدائية؟
ها؟ سنرعاهم حتى يبلغوا التعليم الجامعي.
أعرف يا إيتيان، أعرف، لكن مدينة دول لا مدارس عليا فيها.
عزيزي، ليست أربواس ببعيدة جدا عنا. أنت قلق منذ الآن على مستقبل الأولاد؟
كم الساعة الآن؟
لا أدري، لكن حان وقت نومك، يجب أن تكون في عملك السابعة صباحا.
فلتذهبي بعدي إلى المدرسة لمقابلة المدير.
أرسل لك المدير استدعاء؟
حين لم يعد لدي هيبة جندي في جيش نابليون.
حضرة المدير في المكتب؟
نعم.
صباح الخير.
صباح الخير، تفضلي سيدتي.
أنا والدة أبنائي جان جوزيف باستور.
أهلا أهلا، استدعيتك لأن من واجبي أن أبلغكم بمستوى هؤلاء الأبناء.
نعم.
لويس متوسط المستوى في الدراسة، ولم تفلح معه جهود المدرسين في جعله يتقدم بالمواد العلمية.
شيء مؤسف.
اللافت يا سيدة
إيتيان.
اللافت يا سيدة إيتيان أنه بارع في الرسم، ومن السهل عليه أن ينجز البورتري بسرعة وفن عالٍ.
ما زلت أفكر بضعفه بالمواد العلمية.
أنا لم أقل إنه ضعيف، بل متوسط، وعلى ما يبدو هو يبذل جهدا لكن صحته لا تسعفه. هو مريض من طفولة مبكرة؟
هو على العموم ضعيف البنية منذ صغره.
حين بلغ الفتى 18 من عمره، نال شهادة في الآداب.
كم بذلت من الجهد يا أمي حتى صنعت قالب الحلوى هذا
كي أكافئ أولادي على نجاحهم.
قولي كيف أحتفي بلويس، فليس كل أولادك من نال شهادة اليوم.
بول أخي، لا أعتبر نفسي نلت شهادة يحتفى بها.
ما هذا التواضع يا أخي؟ ألا ترى المائدة العامرة التي أعدت من أجلك؟
نلت هذه الشهادة دون جهد يذكر. التحدي هو نيل شهادة في العلوم.
قل شيئا لهذا الحالم يا أبي.
إنني أستمع إليكم وأكتفي.
لويس سمى شهادة العلوم بالتحدي وهذا جيد.
كم أغبط لويس على الحب والثقة من قبلك يا أمي.
بعد عامين نال لويس شهادة العلوم.
بول ادخل ادخل.
ما هذه الغرفة؟ كيف تتنفس فيها؟ أين الضوء؟ أين النافذة؟
النافذة عالية تحت السقف.
وأنت أرحت نفسك من استخدامها؟ تنحى تنحى عن طريقي ليفتحها. ما هذا؟ فتحت دارا لبيع الكتب؟
أنا أحضر للدكتوراه يا بول، وهذه بعض المراجع المطلوبة.
بعض المراجع؟ يبدو أنه فاتك الكثير.
نعم لقد فاتني وعلي أن أعوض.
غريب، لا مكان في حجرتك هذه لحامل لوحات ولا لألوان.
إنها تحت الأريكة تلك.
أريكة الجلوس؟
والنوم أيضا. حين تشرق الشمس سأرسم وجهك وهو يطالعها.
هيا هيا بنا نستنشق هواء نقيا في الخارج، أكاد أختنق.
هيا هيا.
عام 1847 نال لويس الدكتوراه في العلوم وعين أستاذاً لمادة الفيزياء في ثانوية ديجون.
عينوك في ثانوية؟
أنا سعيدة لأجله، إنها الدرجة الأولى من السلم العالي.
التعليم الثانوي بروفة للتعليم الجامعي. انظر إليه يا أبي، ما زال فتيا على استلام منصب أستاذ جامعي. من من الطلبة سيقتنع أنه أستاذ؟
بول أشكرك، سكن المدرسين جاهز ومريح نسبيا.
منذ متى يدرس هذا الأستاذ في مدرستك يا ميشيل؟
أنهى العام لتوه.
لا يزعجك أن أقول لك إنني بحاجة إليه في جامعتي؟
هو يدرس الفيزياء لكنني لاحظت ميله إلى الكيمياء.
إذن دعني أستفد منه في هذا الاختصاص.
قد لا يعجبه ترك ديجون والإقامة في ستراسبورغ.
قد؟ دعنا نسأل.
ولكن دون أن يشعر أننا نتنافس عليه.
هانس.
حاضر.
قل للأستاذ لويس باستور أن يوافيني إلى المكتب.
إنه قادم إلى هنا سيدي.
مرحبا.
مرحبا.
مرحبا. الأستاذ لوران راغب في عرض فرصة عمل لك في جامعته.
جئت أقدم كشف علامات الطلاب. الشاغر لديك في اختصاص الفيزياء؟
الكيمياء يا أستاذ لويس، والجامعة في ستراسبورغ.
وهي مصادفة أستاذ لوران؟
بين آن وآن. يسعفني صديقي ميشيل بأساتذة متمكنين.
عام 1849 بدأ باستور مرحلة التعليم الجامعي.
تفضل تفضل يا لويس، تعال تعال أعطني قائمة الأدوات التي يحتاجها المخبر.
طالب جديد يا أبتي؟
أترين هذا الرجل الوسيم مجرد طالب؟ كم عمرك يا لويس؟
27 عاما.
ابنتي ماري، لويس باستور.
تشرفنا.
أريد أن أباهي الجامعات الأخرى بقسم الكيمياء بعد أن استلمته.
لن أخيب أملك يا أستاذي. أستاذ لوران، أعرف أنني أتمادى قليلا إذا قلت لك إن خلفية مكتبك تحتاج إلى لوحة جدارية هادئة الألوان، لكنها تعطي إضافة جمالية للأثاث الخشبي الغامق.
علاقتي بالفنانين شبه معدومة. هل تعرف فناناً ينفذ لوحة كالتي تحدثت عنها؟
اسمح لي أن أرسمها بنفسي.
أنت رسام؟
حاولت الرسم مراراً وأعتقد أنني نجحت أحياناً يا أنيسة.
إذن حاول مرة أخرى، أنا موافق.
أستأذنك بالانصراف.
إذا راقت لي اللوحة سأدفع فيها الثمن الذي تطلبه.
لن أحملها إلى المكتب قبل أن تراها وتنال إعجابك.
جاءت ماري معي بدافع الفضول والشغف بالفن.
سأرفع الغطاء القماشي عنها.
لما الغطاء القماشي واللوحة لم ترسم بألوان زيتية؟
غطيتها بعد إنجازها كي لا أفكر بتعديلات عليها. أعتدت الرسم بألوان الباستيل. منذ سنوات لم أمسك الألوان بيدي.
لأول مرة أرى أغصان أشجار تائهة في الفضاء وأجنحة الطيور تكاد تلامسها ولا تمييز بين الغصن والجناح.
أنت حساسة جدا يا أنيسة ماري. في الواقع اعتدت رسم الوجوه، كنت رسام بورتري.
أنا موافق على وضع اللوحة في المكتب.
سأحملها بنفسي إلى الجامعة غدا.
قل شيئا يا أبي، قل إنك سترسل عربة مع أحد العمال ليأخذها إليك، لا يليق أن يحملها الأستاذ بنفسه.
انظر إلى ابنتي يا لويس، ما زالت طفلة حين تخرج من البيت إلى العالم. بالطبع سأرسل عاملا ومعه عربة ليأخذ اللوحة، وليس هذا فحسب، بل سيأتي لويس ليلة السبت لتناول العشاء معنا.
أشكرك.
ابنتي تبدو اليوم كأميرة الحكايات.
حقا أمي، هل أبدو جميلة؟
وتضيئين كأنك نجمة.
قال إنه رسام بورتريه.
يا للبراءة، استعدت لتكوني موديل؟ لكنه ليس رفائيل، إنه أستاذ كيمياء.
وماذا لو فكر أن يرسمني؟
وماذا لو لم تخطري له على بال؟
ماذا لو كففت عن المزاح مع ماري كلما تحدثت كالصبايا؟
وصل ضيفنا العزيز.
أهلا أهلا أهلا، تفضل تفضل.
مساء الخير.
مساء النور. لمن هذا الورد؟ سلمت يداك.
الورد لسيدة المنزل الجليلة.
منذ كم ربيع لم أشم هذا الرحيق، لقد أدخلت الفرح إلى منزل السيد لوران الوقور. ماري، لم تحيي الضيف؟
مساء الخير.
مساء الخير.
تفضلوا إلى مائدة العشاء.
ألا يدهشك أن طلب لويس لماري حصل بسرعة؟
كان سيدهشني أكثر لو لم يطلب يدها بهذه السرعة.
لكنها 6 شهور يا فيوليت.
كانت كافية للتفاهم. هل تصدق يا لوران أنني أشعر كأنه واحد من أفراد العائلة وأعرفه أيضا منذ سنوات؟ يكفي أن ماري تعلقت به ولم تعد ترى في الدنيا سواه.
تزوج لويس ماري عام 1849 وأنجب منها 5 أطفال.
حرارة جان لم تنخفض
وحرارة فيكتور تتزايد يا ماري.
ما قيمة الدواء الذي صرفه الطبيب إذن؟
اهدئي يا عزيزتي، بعد ساعات ينقضي الليل وأستدعي الطبيب مجددا.
لويس انظر، لقد هدأ.
جان
همدت أنفاسه.
جان
لويس
أهو غضب إلهي يا لوران؟
لو كان كذلك لكفرنا عنه بصلوات لا تنتهي.
3 أبناء يموتون تباعا؟ كيف؟ كأن جان سحب أخويه وهو يرحل إلى الأبدية.
لا تتركي ماري وحدها فريسة للأحزان، أنا بحق عاجز عن مواساتها.
لا أصدق أن لويس ابتعد عنها وهي في مصيبتها التي تصدع الحجر.
أنت مخطئة يا فيوليت، لويس أيضا صدعته المصيبة
إلى درجة أنه لم يعد يقيم في البيت إلا 4 ساعات، ينام فيها ثم يستيقظ وينصرف.
صار هاجس لويس إنقاذ الأطفال من هذا الوباء.
وباء؟ أي وباء؟
التيفويد.
لا أفهمك، كل جهود الطبيب ذهبت هباء، وأستاذ كيمياء سيمنع الوباء من قتل الأطفال؟
هو يجري تجارب لمعرفة طبيعة المرض للوقاية منه وليس للشفاء من أعراضه.
أرجوك يا لويس استرح ساعة فقط.
لست متعبا يا شارل، اذهب أنت وعد في الصباح، ستجدني هنا في المخبر.
أنت تعمل منذ 18 ساعة دون انقطاع.
أعرف أعرف.
متابعة عملك في هذه الظروف القاسية جرأة ما بعدها جرأة.
أجهل يا صاحبي ما يتعلق بجرأتي كل الجهل، ولكنني أعلم ما يتعلق بواجبي كل العلم.
حين أكمل باستور تجاربه أعلنها في المجلة العلمية.
مشغول. إن التفؤيد مرض معد من الطعام والشراب بجرثومة.
كلام لا غبار عليه.
لكنك لم تسمع كل الكلام بعد. بالنسبة إليه، النمو الناشئ للجرثومة أو البكتيريا في سوائل المغذيات لا يعود إلى التولد الذاتي، بل إلى النشوء الحيوي خارج الجسم.
يريد أن يدحض النظريات العلمية بهذا الهراء؟
لذلك علينا أن نطالبه بحقيقة علمية لا يداخلها الشك.
سأترك لك هذه المهمة.
لا يكفي أن نكتب بحثا علميا، بل يجب أن نطالبه بإجراء التجارب بوجود لجنة من العلماء.
نعم، خير ما تفعل.
هو السائل المغلي في أوعية تحتوي على مصفيات تمنع جميع الجزيئات من الوصول إلى مرحلة النمو المتوسط.
لكن أين الهواء؟
الهواء يمر عبر هذا الأنبوب المتعرج الطويل.
حسناً، وبعد؟
لاحظت مع مرور الوقت عدم نمو أي شيء في السوائل إلا إذا تم كسر أو فتح القوارير. إن الكائنات الحية كجراثيم الغبار التي نمت في السائل جاءت من الخارج ولم تتوالد تلقائياً داخله. هذا الاكتشاف يقودنا ببساطة إلى حقيقة أن الجسم الحي يمكن أن يحمى من الإصابات والأوبئة.
هل نستطيع عزل جرثومة المطر أيضاً؟
المطر يحمل الجراثيم من الفضاء وليست الجرثومة من تكوينه. هل من ملاحظات أخرى؟ حان وقت انصرافي إلى البيت لأخذ قسطاً من الراحة. ماري، تناولت شيئاً من هذا الحليب؟
ولكن في الصباح
لقد فسد تماماً، حتى رائحته صارت تشبه الخل.
النبيذ هو الذي تحول إلى خل.
لأنك تركت القارورة مفتوحة دون سدادة.
بل وضعت السدادة وأحكمت إغلاقها.
ماري، في أي يوم زارنا شارل شامبرلاند؟
منذ أسبوع. صحيح، شربنا نصف القارورة يوم زيارة شارل.
كل هذه المشروبات تفسد بسبب نمو كائنات دقيقة فيها.
لماذا لا تفسد وهي مغلقة في قواريرها؟
لأن الكائنات الدقيقة تهجم عليها من الهواء يا ماري.
وهي دقيقة إلى درجة عدم رؤيتها؟
نعم، هي متناهية الدقة إلى درجة التخفي عن عين العالم وأجهزته المخبرية كلها. حاولي في المرة القادمة أن تضع وعاء الحليب بعيداً عن الشمس الداخلة من النافذة.
آسفة يا لويس، أحضر لك الشاي؟ الشاي لا يفسد لأنه مغلي.
أحسنتي، الغلي مسألة مهمة في حفظ السوائل.
عام 1862 أجرى العالم تجربة ناجحة مع كلود برنار.
سنعلن يا كلود أن غلي الحليب يقضي على البكتيريا والعفن الموجود داخله ويحفظه صالحاً لمدة أطول.
كم أنا مسرور لنجاح هذه التجربة، ستفيد المزارعين في عدم هدر الحليب وتسويقه للمستهلكين.
علينا أن نفعل أكثر. ما دمنا بتجربتنا البسيطة هذه منعنا الجراثيم من الوصول إلى أمعاء البشر، فلا بد من وسيلة لمنعها من دخول جسم الإنسان أثناء الجراحة مثلا.
وتم للعالم ما أراد.
الغداء جاهز.
لحظة يا ماري، لدي رسالة لم أفتحها بعد، دعيني أقرأها ثم أوافيك إلى مائدة الغداء.
ممن الرسالة؟
من الطبيب البريطاني الجراح جوزيف لستر.
وكانت النتائج مذهلة، إذ انخفضت نسبة الوفيات بعد العمليات الجراحية من 90 إلى 15%.
15%، سمعت يا ماري؟ كم أنا سعيد لإسهامي في إنقاذ حياة البشر.
في بريطانيا؟
في كل مكان في العالم. العلم يا عزيزتي لا يعرف أي بلد، لأن المعرفة تنتمي إلى الإنسانية، وهي الشعلة التي تضيء العالم.
ما هي البكتيريا التي ذكرها ليستر؟
البكتيريا أو الجرثومة هي كائنات حية دقيقة وحيدة الخلية، منها المكورات والعصيات والحلزونيات، تتجمع مع بعضها وتأخذ أشكالاً متعددة مثل عقد أو سبحة، فتسمى مكورات عقدية، أو على شكل عنقود فتسمى مكورات عنقودية. ماري، هل أوصلت المعنى؟
أنا تلميذتك النجيبة. أهلا كلود، تفضل. لويس لم يتناول غداءه بعد.
أنا لست مدعوا، لذلك سأتناول تفاحة.
لا أظن أنك جئت في هذا الوقت من أجل تفاحة.
عزيزي، في منطقة أليس مشكلة حلت بموسم دود القز.
موضوع بحث مهم.
عمدة المدينة أرسل رجاء خاصا كي نعرف سبب فساد بعض البيوض.
كلود، يجب أن نذهب إلى أليس لمعاينة تلك البيوض.
سأخبر شارل يذهب معك، يجب أن أكون بجوار زوجتي التي تنتظر مولودا.
لا تتركها يا كلود.
حاضر سيدة ماري، من أجل هذا التعاطف معها لن أفعل.
وصل باستور إلى منطقة أليس عام 1865.
أهي البيوض المصابة سيد لويس؟ ما زالت على الألواح التي وضعت عليها في أول الموسم.
يجب أن نعدم كل البيوض يا حضرة العمدة.
عفوا، ماذا عنيت بكل البيوض؟
عنيت كل البيوض، يعني كل البيوض المصابة والسليمة.
السليمة؟ أنت تريد أن تسوق الخراب علينا وعلى تجارتنا؟
دعنا نسمع وجهة نظر السيد باستور.
أنت عمدتنا، فلا تجعلنا نفقد احترامنا لك. إعدام البيوض يعني خسارة آلاف الليرات، هذه البيوض ثمنها ذهب.
إنه هجوم جرثومي ولن تنجو منه شرنقة واحدة. إعدام البيوض في هذا الموسم سيحمي المواسم اللاحقة.
خذ علومك وانصرف بالحسنى.
لويس، رجاءا لا تجادل هذا الجاهل، دعنا ننصرف بالحسنى فعلا.
بعد سنوات كرم أهالي منطقة أليس العالم باستور وأقاموا له تمثالا لدقة تشخيصه لوباء دود القز.
أكتشف بك كل يوم فضيلة يا لويس.
هل كان علي أن أجامل ذلك التاجر المذعور على ثروته ورأس ماله؟
أعتقد أن ماري تتحدث عن أبعد من حادثة دود القز،
وهي مهذبة ولا تريد أن تردد ما يقال عنك.
ما الذي يقال؟ أنا مشعوذ ومهرش.
تقولها بهذه البساطة؟
لديك عالمان مزعوما، دانييل ومارسيل، كلاهما أحييا نظرية أرسطو عن أن الحياة تنشأ تلقائيا من مادة ميتة،
ولويس أثبت أن الحياة تنشأ من جسم رطب يجف أو جسم جاف يرطب.
ماري عزيزتي، التجارب بعيدة كل البعد عنهم، أما ما يقولونه عني فلا قيمة له عندي ولا شأن. على رجل العلم أن يفكر بما سيقال عنه في الأجيال المقبلة، لا بالتجريح أو المديح الذي يغدق عليه في حاضره.
هل سنختم هذا الحديث بعشاء خفيف؟
نعم، وبكل سرور.
أقترح أن نقوم بخدمة أنفسنا.
لا لا لا، لن ترضى ماري بترك هذه السعادة لنا.
ريثما أعد العشاء، واصل الحديث عن وباء الغنم الذي حل في إقليم أر.
أخبرهم لويس أن السبب هو دفن الحيوانات النافقة في المراعي، ويبدو أنهم استجابوا لحماية قطعانهم.
شارل، أمامك مهمة سأوكلها إليك، لأنني سأصحب ماري في رحلة إلى الجنوب.
أوهو، من حق ماري أن تنعم بعطلة معك في الجنوب الدافئ،
أليس كذلك؟
العشاء جاهز،
هيا بنا إلى المائدة. تفضلوا.
لم أعرف طبيعة المهمة التي سأقوم بها.
غدا في الضحى ستعرف. وضعت قليلاً من العلف الملوث للدجاج السليم، أرجو أن تراقب بشكل دقيق ودوري تأثيره على الدجاج.
هل تتوقع نفوق الدجاجات بعد تناول العلف؟
العلم يا شارل ليس توقعات، بل تجربة ونتائج.
غادر لويس مختبره لمدة شهر،
لماذا لم تخبرني أنك مضطر أنت الآخر للمغادرة يا شارل؟
أقد عدت قبل عودته. انظر، تركت الدجاج مصابا بالإعياء وها هو أمامك معافى. يبدو أنني أخطأت في شيء ما يخص الاستنبات الجرثومي، علي أن أفعل شيئا.
مثل ماذا؟
التخلص من العلف وإعادة عملية الاستنبات. لويس، متى عدت؟
عدت لتوي، لكن عيني لمحت بسرعة ما حصل خلال شهر.
للأسف حصل شيء ما. نعم.
شارل، ما حدث ليس شيئا سلبيا، قد تكون هذه الطيور تعافت لأنها اكتسبت مناعة من هذا المرض. كلود، حصلنا على اكتشاف عظيم، تطعيم الماشية ضد الجمرة الخبيثة.
وعلى نفس المبدأ يمكن تطعيم الماشية ضد كل الأمراض.
نحن يا كلود نأخذ مادة التطعيم من جسد مريض وننقلها إلى جسد معافى، لكن علينا أن ننتج لقاحات صناعية ونحفظها في المخابر، نحفظها لحين الحاجة إليها.
لويس، أنت متعب؟
لا لا لا،
لكنك ترنحت وأنت تحاول الجلوس على الأريكة.
لا بس، إنه دوار عابر لطالما أصابني.
اجلس أرجوك، ربما كنت تحتاج إلى النوم.
كان العالم في الواقع يعاني من سكتات دماغية خفيفة منذ عام 1868،
ماري. لماذا تبكين يا ماري؟ انظري، أنا بخير.
حين تكون بخير أكون أنا كذلك.
عزيزتي، لقد عبرت الأزمة وأنا سعيد كأنني ولدت لتوي. نهاية أشياء قد تكون بداية لأشياء أجمل.
أنت عنيد، ولو أنك أقل عنادا لما مر عليك هذا العرض.
سأبوح لك بسر، كل قوتي تركزت في عنادي، لكن بعيدا عن الحقد، لقد وثقت بنفسي أولا ليثق الناس بي فيما بعد.
متى سنذهب في رحلة إلى شواطئ الجنوب؟
قريبا يا عزيزتي، لكنك تتذكرين الطفل الذي عضه كلب مسعور؟
نعم، وكيف أنسى، لقد رعيته شهرا كاملا وأنت تحقنه بالدواء حتى شفي.
يجب أن أزوره قبل الذهاب في رحلة الجنوب، كم ينتابني الحنان عندما أتحدث إلى الطفل، بالإضافة إلى الاحترام لما سيكون عليه في المستقبل.
توفي العالم لويس باستور عام 1895 عن 73 عاماً بعد أن قدم للبشرية خدمات لا تنسى. هو القائل: اكتشفت أصل الحياة وعلي المساعدة في الحفاظ عليها، وقد فعل ذلك إلى أبعد الحدود في البسترة والتعقيم واللقاحات الآمنة.
شخصيات عالمية.